بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية بتريم أن يقدموا لكم خطبة الجمعة من مسجد السنة بتريم للأخ الفاضل أبي عبد الرحمن خالد باقطيان حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان
أعظم كرامة دوام الاستقامة.
سجلت هذه الخطبة في الرابع من محرم لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها المسلمون عباد الله، تأملوا في هذه الوصية العظيمة الموجزة المختصرة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطي جوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت جوامع الكلم. يقول أهل العلم: جوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحتوي على معان كثيرة. فهذه الوصية الموجزة اشتملت على معنى عظيم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بصفاته بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما جاء عنه سبحانه وتعالى. كل ذلك داخل في الإيمان بالله. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا الإسلام، استقم على هذا الصراط القويم. أمره بالاستقامة، ونحن بحاجة ماسة إلى الاستقامة، بحاجة إلى أن نستقيم على شرع الله
على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، بحاجة إلى الاستقامة والثبات على هذا الشرع القويم حتى نلقى الله تبارك وتعالى. فأمره بالاستقامة بعد الإيمان ثم استقم، وهي وصية الله أيضا لنبيه ولجميع عباده. قال الله لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. ولا شك أن للاستقامة ثمرات عظيمة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيا من استقمت على شرع الله أبشر بهذه الثمار العظيمة التي وعدها الله عز وجل المستقيمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم عند الاختبار، تتنزل عليهم أيضا حين يوضعون في قبورهم، تتنزل عليهم أيضا حين يبعثون في ذلك اليوم العظيم، وتبشرهم بهذه البشارات العظيمة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا مما فاتكم من أمر الدنيا، وأبشروا بالجنة، أبشروا بالجنة التي هي أمنية كل مسلم، تلك الجنة التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل هو ولي المؤمن والمستقيم على هذا الإيمان، على هذا الإسلام، وعلى هذا الشرع القويم. كما قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الآية: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا نزل لأولئك الناس الذين استقاموا على شرع الله، فما أعظمها من ثمرات. وقال الله في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فأخبر الله أن الناس لو استقاموا على شرع الله عز وجل لأغدق الله عز وجل عليهم الرزق وليسر أمورهم إذا كانوا مستقيمين على شرع الله عز وجل. كما قال في آية أخرى: ولو أنهم في شأن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالاستقامة على شرع الله لا شك أن لها ثمار عظيمة. ولكن اعلم أيها المسلم أنه لا يعني أن المستقيم لا يقع منه تقصير، فيحصل منه شيء من القصور
ولكن يتممه بالاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: فاستقيم إليه واستغفروه. استقم إلى ربك ثم استغفر الله عز وجل مما يعتري تلك الاستقامة من القصور والزلل والخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي ذر: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: سددوا قاربوا وأبشروا. ثم اعلموا أيها المسلمون أن أعظم ما يجب استقامته في الجسد استقامة القلب، فإن القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء. فواجب على المسلم أن يسعى جادا في استقامة قلبه، فإذا صلح القلب صلح جميع الجسم، فإذا استقام القلب استقامة جميع الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فهذا القلب يا عبد الله، هذا القلب إن صلح صلحت جميع الجوارح. فحافظ على قلبك من الشهوات، حافظ عليه من الشهوات من الشبهات، حافظ على هذا القلب من الفتن، فإن الفتن تعرض على هذه القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فاسعى جادا في استقامة قلبك، ثم اسعى جادا في استقامة لسانك أيضا، فإن اللسان إذا خربت خرب أيضا جميع الجسد. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهكذا في حديث عقبة عند الترمذي أنه قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيا أيها المسلم اتق الله في هذه الجوارح، اتق الله في جوارحك، فإنها مستنطقة في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم الذي يعرض فيه الناس على رب العالمين، فتشهد الأرجل وتشهد الأيدي وتتكلم الألسن وتنطق هذه الجوارح إما لك وإما عليك. فكن جادا في استقامة هذه الجوارح. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. فلا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم هذا القلب حتى تستقيم اللسان. فيا أيها المسلمون علينا أن نسعى جادين في الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله تبارك وتعالى، فإن هذه أعظم أمنية يسعى إليها المؤمن في هذه الحياة الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أعظم كرامة دوام الاستقامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن هناك أسبابا تكون معينة على الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب قراءة القرآن وتدبر القرآن وتدبر معاني كلام الله عز وجل، فإن القرآن أعظم شفاء أنزله الله عز وجل لعباده. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأولئك الكفار المشركون المعاندون اعترضوا: هل لا أنزل هذا القرآن على محمد جملة واحدة؟ فرد الله عز وجل ذلك الاعتراض، رد الله عز وجل عليهم بقوله حين قالوا: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إنما أنزله الله منجما ومفرقا على حسب الوقائع، كل ذلك من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقبل على هذا القرآن العظيم، علينا أن نقبل عليه تلاوة وحفظا وتدبرا وتفكرا واستشفاء، فإن كل ذلك من أسباب الثبات على الاستقامة على شرع الله. ومن الأسباب أيضا قراءة قصص الأنبياء وما حصل لهم مع أقوامهم من البلاء، فإن في قصصهم عبرة، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي قصصهم عبرة، في قصصهم آيات، في قصصهم عبر. نعم أيها المسلمون، وقال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله عز وجل يخبر نبيه أنه إنما قص عليه القصص، قصص أولئك الأنبياء، من أجل تثبيته على هذا الحق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولا شك أن قراءة سير أولئك الأنبياء الصالحين والسابقين تزيد المؤمن ثباتا وإيمانا ورسوخا واستقامة على هذا الحق. وأن كل ما يحصل له في هذه الدنيا من البلاء، كل ذلك قد مر بأولئك الرجال الصادقين الناصحين المخلصين. ومن أسباب الثبات أيضا، ومن أسباب الاستقامة، الدعاء. عليك أيها المسلم أن تسعى جادا في أن تدعو الله عز وجل بالثبات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. فادعوا الله عز وجل بالثبات، ادعوا الله بالثبات حتى الممات، فإن هذه كرامة عظيمة أن يثبت المسلم على الحق حتى يلقى الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب أيضا مجالسة الصالحين، مجالسة أهل الخير، مجالسة أهل التقى، مجالسة أهل السنة، والابتعاد عن أهل الأهواء وعن أهل البدع وعن أهل الشر وعن أهل الفجور. فإن من جالس جانس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
كما في الصحيحين حديث أبي موسى مثل المؤمنين، يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله، فانظر أيها المسلم من تصاحب ومن تجالس ومن تماشي، فإن المجالسة لها تأثير عظيم على دين المسلم. فلا تجالس إلا الأخيار ولا تجالس الأشرار، جالس الذين يعينونك على الاستقامة على الحق وعلى السنة، وجانب الذين يخذلونك والذين كذلك يدعونك إلى الباطل إلى الهوى وإلى البدعة وإلى الحزبية. فلا شك أن المجالسة لها تأثير عظيم، وهناك أسباب كثيرة للاستقامة، فما على المسلم إلا أن يسعى جادا في الاستقامة. لا سيما أيها المسلمون ونحن قد استقبلنا سنة هجرية جديدة، على المسلم أن يجدد هذه الاستقامة وأن يجدد هذا الثبات على الحق. فأنت أيها المسلم قد أقبلت عليك سنة جديدة، سنة هجرية جديدة، سنة 1432 هذه السنة الهجرية استقبلتها وودعت سنة من عمرك، فانظر ماذا عملت فيما مضى وانظر ماذا تعمل فيما ستأتي من الأيام. فإن هذه الأيام وهذه السنين وهذه الشهور إما شاهدة عليك إما لك وإما عليك، فجدد العزم وجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، واستقبل هذه السنة بالإكثار من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. وهذا الشهر العظيم أول هذه الأشهر الهجرية شهر الله المحرم له فضائل عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فسعى جادا بأن تكثر من صيام التنفل في هذا الشهر الكريم، فإنه أفضل الصيام بعد رمضان. وهكذا أيضا هذا الشهر فيه يومان عظيمان حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما، ألا وهو يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم، وهكذا أيضا اليوم التاسع. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لما علم أن اليهود تصوم اليوم العاشر فهم عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، وأنه إن أحياه الله إلى السنة المقبلة سيضيف إلى اليوم العاشر اليوم التاسع، ولكن قدر الله بأن أماته وتوفاه قبل أن يدرك ذلك العام، فصارت سنة فعلية وقولية منه عليه الصلاة والسلام في الحث على صيام اليوم التاسع واليوم العاشر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.